نعم. تشمل الملكي وال تشمل الملكي وتشمل غيره، لأنه أيضا الرسول ملكي، ما يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله سبحانه، ولأنه يوحى إليه، فالذي يوحي إليه هذا غيب أيضا. طيب إيه الإشكال؟ وإيه معنى الرصد؟ لا أصل هو لو قصد بالرصد اللي هو ما يرصده لهؤلاء، ما لا علاقة بالغيب، إنما ده في أنهم كانوا إنما يسترقون السمع، فأرصد الله عز وجل عليه هذا الأمر، يعني ما لا علاقة بالبشري، لأن حتى الرسول البشري ما له علاقة بالرصد، إنما ينزل جبريل على الرسل فيخبرهم بكيت وكيت، ما ينزل به جبريل لا يناله شيء من هذا، محفوظ. كذلك حال إخبار الله سبحانه وتعالى جبريل، فإنه كان يخبره بأشياء ما علمها أيضا وينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، فهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كتاب الفضائل، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص، جئت يا رسول الله أحرسك. قالت عائشة رضي الله عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا.
هذا في فضيلة وجه فضيلة سعد، من أي وجه؟ رجل صالح. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح فقلنا: من هذا؟ قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان بن بلال. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعنى بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر.
وقول علي رضي الله عنه: ما جمع رسول الله أبويه لأحد غير سعد، هذا فيما يعلمه علي رضي الله عنه، فيما يعلمه علي، وإلا النبي قد جمع لغير سعد كما مر معنا أنه جمع ذلك للزبير بن عوام رضي الله عنه، لكن هذا بحسب علم علي، أو يكون وقتها لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أبويه للزبير بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
أبغاني هنا ناسي سبحان الله. تعال يعني أنت اليوم اللي تحضر فيه بدري إن سبحان الله قد يسهل الواحد. نعم
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. قال حدثنا
أحرق المسلمين يعني أصاب فيهم إصابات عظيمة أثرت فيهم كما يؤثر الحرق وليس أنه أحرق حرقا فعليا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت زعمت أن الله وصفك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا قال مكثت ثلاثا حتى غشي
يعني
عليها
استغلت من ماذا الأمر أنت تقول أنت تزعم بأن القرآن فيه ووصيد الإنسان بوالديه جعلت أن القرآن يأمرك ببر والديك وأنا أمرك بأن تكفر ويتظن أن الأمر هذا لم يكون مطلقا. نعم نعم ولو لأنه لا يورد بها حقيقة الفداء ارمي فداك أبي أم لا يورد بها حقيقة الفداء أنه يفدي بأبي أم فعلا إنما هي كلمة تلطف لا يقصد بها حقيقتها فوجه الفضيلة أنه تلطف معه وأنه أكرمه فقال فداك أبي أم وإلا لا يورد بها حقيقة الفداء فعلا أنه يفديه بأبويه وهما كافران إذن ماذا صنع له لا إنما المراد بهذا عند العرب زي سكرتك أمك زي كذا من هذه الأساليب التي لا يورد بها حقائقها من جهة المعاني وإنما يورد بها معنى مقصودا في ذهن المخاطب. نعم نعم لا ما يحب لا لا مش دليل ممكن للآخر أن يقول لك إنما هذا إشارة إلى الاستغراق في النوم وليس الغطيط الذي هو هذا يحصل أحيانا إذا كان الإنسان متعبا لكن أما إذا كان الإنسان يديم هذا فإن هذا أكثر راجع إلى السمنة فيقول مذموم بالسمنة لكن على كل حال لا السمنة ولا الغطيط يعاب بها الرجل إلا إذا كان في طرف خارج عن الحد الشرعي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم ياتون في اخر الزمان قال يكفر فيه مسلما وعلى وجه الذم، ليس الذم عائد الى السمن في حد ذاته، وانما دليل طرف اثروا الدنيا واقبلوا عليها. والا الانسان قد يحصل له سمنه بغير الاكل، بغير الاكل. نعم.
قال مكث ثلاثا
بعض الناس يعني لو شم الاكل حصل له زياده في هذا، وبعض الناس لو اكل طوال النهار خلاص هو على ما هو عليه، زي امير كده زي محمود الاجسام دي تاكل زي ما عايزه مثلا، فالزياده فيها. لكن بعض الناس لو شم الاكل ربما. نعم.
قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهر، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا الذي فعلته أم سعد يفعله كثير من الناس مع أبنائه، إذا عجز أن يرد عن طريق الاستقامة يقول له طيب يا ابني مش أنت بتقول إن القرآن أمر بالسمع والطاعة، الله أمر بالسمع والطاعة للوالدين، والله أمر ببيله، طب أنا أمرك دلوقتي تعصيني، فاستغل هذا الدليل له على أنه يجب على الولد أن يطيعه حتى ولو كان في خلاف طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا كله مقيد، كل من أمر الشارع بطاعته إنما حيث كانت طاعة هذا الشخص طاعة لله عز وجل، أما إذا تعارضت مع طاعة الله فلا طاعة لأحد في معصية الخالق. لكن بعض الناس يريد أن يستغل النفوذ في هذا. الأب مثلا لو منع زواج ابنته من الصالحين وأصر على ذلك، فالبنت لجأت إلى عمها، لجأت إلى أحد أقاربها من العصابات فزوجها، هذا الزواج صحيح إذا ثبت تعسف الأب، فالزواج صحيح. فرأت الأب يقول أنا أب والولاية لي، كذلك السلطان لو أمرك أن تعصي الله عز وجل فلا تعصي. ما يأتي ويقول النبي يقول من أطاعني فقد من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، نقول كل هذا مقيد بما إذا كان فيه طاعة لله، لأن الطاعة إنما هي طاعتك إنما أخذت من أمر الله عز وجل لنا بطاعتك، فإن عارضت طاعة الفرع هذا طاعة الأصل وهو الله سبحانه وتعالى، فكيف نقدم طاعة الفرع على طاعة الأصل؟ هو أصلا طاعتك إنما أخذت من قبل الرب من قبل الرسول، فكيف نقدم طاعتك على طاعة الرب والرسول؟ هذا لا يكون. فكل من أمرت الشريعة بطاعته فإنما تلك الطاعة منوطة بما إذا كان في ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله، فقال رده من حيث أخذته، فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت أعطنيه، قال فشد لي صوته رده من حيث أخذته، قال فأنزل الله عز وجل
شد لي صوته
عن الأنفال،
يعني رفع صوته قال رده، هذا معنى شد رده شد صوته، يعني في أول مرة قال له فقال رده من حيث أخذته، قال فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت أعطنيه، قال فشد لي صوته فقال رده من حيث أخذته، يعني أعلى صوته إنكارا عليه. نعم.
قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت، قال فأبى، قلت فالنصف، قال فأبى، قلت فالثلث، قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قال فأتيتهم في حش والحش البستان، فإذا رأس جزور جزور عندهم وزق من خمر قال فأكلت وشربت معهم قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به
لحيي
الرأس فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
وإنما المراد بسبب يعني نعم. وإلى الآية تعم بمعناه كل أحد وليس سعدا رضي الله عنه.
قال حدثنا محمد بن المثنى
كل آيات نزلت فيه الأولى عتاب له لما قسى على أمة تلك القسوة نعم لا تطعها ولكن صاحبها في الدنيا معروف والثانية في السيف الذي أراد أن يأخذه فأنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فسمح للنبي أن ينفل من يشاء والثالثة قوله الثلث والثلث كثير طيب هنا ما ذكر آية أين الآية يقول مررت فأرسلت إلى رسوله فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت قال فأبى قلت فنصف قال فأبى إلى آخره فسكت فكان بعد الثلث جائزا ويقول نزلت فيه آيات أي آية في آية في الثلث ها؟ هذا يقصد بأصل الوصية ثم إن السنة تبين مجمل القرآن من بعد وصية والنبي بيّن أن الوصية تكون في الثلث والثلث كثير نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال أنزلت في أربع آيات وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجر فاها بعصا ثم أوجروها
يعني مصرة يعني أن أم سعد أغلقت فمها ما تريد أن تأكل وتشرب حتى يرجع سعد كانت تحبه نعم.
وفي حديثه أيضا فضرب به ألف سعد ففزره وكان ألف سعد مفزورا. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد فيه نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنذر الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
هذا في فضيلة ظاهرة له رضي الله عنه أيضا أنه في الذين قال كان من الذين قال الله لنبيه فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فكان سعد من هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون وجهه نعم.
باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحمد بن عمر البكروي ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير.
الزبير فاعل، فانتدب الزبير يعني خرج الزبير، وليس فانتدب الزبير يعني أن النبي انتدب، إنما الزبير فاعل. ندبهم فانتدب الزبير أي أقبل وجاء.
ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة حاء قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. قال حدثنا إسماعيل بن خليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ لي مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي.
الله أكبر، سبحان الله. أخذ الأبناء إلى هذه المواضع. يقول النووي رحمه الله وفي هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه وهو ابن 4 سنين، فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة، وكان الخندق سنة 4 من الهجرة على الصحيح وقيل 5، فيكون له في وقت ضبطه لهذه القضية دون 4 سنين. وفي هذا رد على ما قاله جمهور المحدثين أنه لا يصح سماع الصبي حتى يبلغ 5 سنين، والصواب صحته متى حصل التمييز وإن كان ابن 4 أو دونها. طبعا هذا من جهة التحمل، أما من جهة الأداء فلا يقبل أداء هذا الصغير. وفي من قبل ابن الزبير لجودة ضبطه لهذه القضية مفصلة في هذا السن، يعني وهو ابن 5 سنوات. صحيح. كم عمر ابنك؟ والثاني كم؟ كم عمرك؟ اسمه ايه؟ عمر؟ عمر كم سنك؟ سنك كم؟ عندك كم سنة؟ 6. يعني كمان عايزين اصغر. مين تاني؟ ها اسمه ايه؟ عبد الله. عبد الله كبير. في حد 4 سنين 5 سنين. حمزة كم سنة؟ 13. كم سنة انت؟ كم؟ 8. ده انت مميز، ده انت تصلي بالناس جماعة يا حمزة ما شاء الله. 8.5 بالظبط. طب شوف يا عم شايين حد 4 5. ومع ذلك يقول رضي الله عنه ابن الزبير عبد الله بن الزبير يقول لما جعلوني في النسوة قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، والأطم قال الحصون يعني، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فأنظر، يعني بحيث يتسنى له النظر، هذا يطأطئ له كأنما يعني يطأطئ فيركب على ظهري أو شيء فينظر القوم، وهذا يعني أولاد صغار ما يدركون مفترض. لكن سبحان الله شوف حصل هذا الحديث العظيم، وانظر إلى الرجل كيف لا يحتقر حديث ولده. فقال له فقال فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسي في السلاح. ومعروف أن الواحد إيه بيبقى يتعلق نظره بالأب أو القريب، ما هو ينظر لمن، من الذي يعني في هذا؟ أبوه. فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسي في السلاح إلى بني قريظة. فقال عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك لأبي، يعني رأيتك يا أبي وأنت تفعل كيف وكيف. قال ورأيتني يا بني؟ رأيتني؟ قال نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله يومئذ أبويه. اهنى بأبيك يا عبد الله، فلقد جمع الله لي يومها ذلك. طبعا هذا بعيد عن الرياء وبعيد عن العجب، الإنسان مع ابنه له أن يقول هذا، يعني معروف أن هذا من طرق التربية، يعني يا ابن انت مثلا بتلعب او كذا، ده احنا كان واحد سنك كان يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، ده انا يا ابو ليه ما لا يقال لغير الابن قد يقال للابن من باب تحفيزه،
الإنسان غير متهم بالرياء مع ولده، لأن الرياء عموما من تنشد محمدته وتكون محمدته بالنسبة لك فضلا، أما بالنسبة للابن ضمن ضمنه هذا، أنت لو حتى ابن الذي أنت ضامن الولد مش محتاج ترائي أمام الولد ولا شيء من هذا، إنما في غير الابن قد يقع يتصور هذا، لكن في الابن بعيد، لا زوج مع زوجة ولا ابن مع أبي ولا أب مع إيه مع ولده. فقال لقد جمع الله لي أبيك فأقول اهنأ، وأقول الزبير اهنأ بولدك أيضا الذي له تمييز لهذه الأمور، وأيضا حينما يرى الولد منذ صغره مثل هذه البطولات فينشأ ماذا يا أخوان؟ قوي القلب، ليس كأمثالنا إذا قيل اذبح دجاجة قال اذهب إلى المتخصص لأنني لا أستطيع أن أذبح الدجاجة، اذهب إلى المتخصص. صحيح بعض الناس إذا رأى الدم ربما يخشى عليه، لكن هؤلاء إلى ما كانوا يعيشون في هذه البيئات. لهذا كان عبد الله بن الزبير فارس الإسلام، ابن الزبير رضي الله عنه كان فارس الإسلام. نعم.
قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن بشر في هذا الإسناد.
أحد الإخوة يعني طابت علم الكبار الوقت يتجاوز يعني 50 سنة سعودي، فيقول أنا كنت ممن أدخل على زوجة الشيخ صالح على الشيخ وأنا صغير، وأنا صغير كان كنت أدخل عادي، كان صغير أدخل على النساء، فكان يدخل على أهلي وعلى زوج الشيخ. دلوقتي هو بقى بيتمنى يلقى الشيخ نفسه، يلقى الشيخ ويجلس معه لا يستطيع، وقد كان في يوم ما يدخل بيت الشيخ لأنهم كانوا من نفس القبيلة من نفس المكان، فكان في معرفة من الصغر، فكان يدخل على زوجة الشيخ. الآن فين الشيخ بقى؟ نعم.
وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيش
شهيد وأحمد هنا جنس ولكل هؤلاء شهداء. نعم. قال يراد بالشهيد الواحد وإنما الجنس، أي وما عليك أوصاف، منهم من هو نبي ومنهم من هو صديق ومنهم من هو شهيد. نعم. وهذه القصة غير قصة أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، هذه قصة وهذه قصة. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
هذا حراء، هذا جبل حراء، أما الجبل الذي تحرك كان عليه النبي وأبو بكر وعمر كان جبل وعثمان كان جبل أحد، أثبت أحد هنا أثبت حراء. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم. نعم في الأحكام ليقتل في الصف هو الذي تنزع عليه الأحكام أنه لا يغسل أو كذا، أما الذي يقتل في بلده من يقتل مظلوما من الخوارج من كذا من كذا فإن هذا لا تجري عليه أحكام الدنيا في هذه، مثل عمر رضي الله عنه قد كفن وغسل وكفن ودفن في المقام. نعم. لا القتال هو بالتأويل، لا تجري عليه الأحكام، هذا تأويل ولو كان التأويل باطل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبدة قال حدثنا هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد تعني أبا بكر والزبير. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن البهي عن عروة قال قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
هذا في أيضا أن الجد ينزل منزلة الأب ذات الأب. فقال قالت أبواك تعني الصديق رضي الله عنه والزبير. نعم.
باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا
قال النووي. وهذا فيه أيضا جواز التبكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحو حسب الشخص، ويكون هذا أيضا للحاجة. يعني الإنسان ما يلقى الواحد يثنى عليه كلما لقيه، ولكن قد يثنى عليه للحاجة، كان مثلا ينزل به الموت فإذا جلس عنده نفس له في أجله وبين له فضائل أعماله، قال ما شاء الله كم كانت لك من مواقف الدعوة وكم 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 إلى آخره. أو مثلا يأتي في بعض المواضع التي يحتاج إلى تثبيت أو شد من أزره، مثلا إذا حصل أن ابتلي من المبتدعة وأهل الأهواء فيقول له ما شاء الله عليك أنت كيت وكيت وبإذن الله أنت بكل هؤلاء والغلب لك والنصر لك فمن حسبك إلا صادقا وكذا، مثل هذه المواقف. ولا يجعل الإنسان هذا ديدنا عند أيضا كلما لقي شخصا يمدحه، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. ولو كان محمودا كالصديق، ما كان كل أحد يلقى الصديق يقول له أنت وأنت، أو الفاروق يقول له أنت وأنت، لكن في بعض المواضع قد يحتاج إلى مثل هذا. نعم.
قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة.
الله.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها الناس. قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه. باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما.
قلنا بأن هذا أصلا كما قلنا صباحا في فضيلة أبي عبيدة بن الجراح بأن هذا الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، ليس يعني هذا أن أبا عبيدة أفضل من الصديق، فإن هذا فضل خاص، والفضل الخاص مخصوص ببابه ولا يعارض الفضل العام. فأبو بكر أفضل الصحابة، لكن قد يكون هناك فضل الحذيفة في شيء معين، فضل أبي عبيدة في شيء معين، فضل عمر في شيء معين وهكذا. فالفضل الخاص لا يعارض الفضل العام، وإلا فكل صحابي عنده الأمانة، كما أن كل صحابي عنده الصديقية، كما أن كل صحابي عنده الفرقان فهو فاروق أيضا، لكن الذين وصفوا بهذا ولقبوا بهذا لتميزهم في هذا الباب حتى صارت ألقابا عليهم يتميزون بها. فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، باب الفضائل لابد فيه من ضبط هذه القاعدة. فضل خاص وعام. كما أن باب الصفات لابد فيه من ضبط قاعدة الإضافة، كما أن باب الجهاد والحدود لابد فيه من ضبط قاعدة الإمامة أن هذا يكون عبر إمام، كما أن الخروج على السلطان لابد فيه من ضبط الأوصاف أن يكون هذا بكفر. هناك ضوابط، كلمات لا تتزحزح عنها، خروج يساوي كفر، حكم غير ما أنزل الله معصية يرقى إلى الكفر إذا كان بالوصف الذي يكفر به صاحب المعصية. جهاد ما يتصور إلا بإمام، إقامة حدود لا تتصور إلا بإمام، باب فضائل لا تعارض فيها بين ما هو كبير عظيم، بين من هو كبير عظيم وبين من قد يكون أقل منه لكن يأتيه فضل خاص ليس يأتي الكبير، فلا يكون هناك تعارض بين الفضل العام والفضل الخاص. مثلا باب الجزاء والإجزاء في بعض الفضائل، في بعض الفضائل كان له كعمرة، فممشى إلى قباء، مسجد قباء وصلى فيها كعمرة، لكن هذا ليس يعني أنه يجزئ عن عمرة وإنما له أجر عمرة. فهناك يا أخواني ضوابط دي لا تقبل النقاش، ولهذا الذي يعرف لا يعرف هذه الضوابط إنما يقع في حيث بيض إذا ذكرت هذه الأحكام، يعني يقول كيف مثلا يكون له أجر حجة وعمرة، هذا يعقل؟ يعني الإنسان ما يحج بقى ولا يعتمر ويجلس، هذا جاهل بالمسألة، لأن المسألة هنا في الجزاء ليس في الإجزاء. قراءة قل والله واحد تعدل ثلث القرآن هذا في الجزاء ليس في الإجزاء. جهاد وكذا، وهؤلاء يجاهدون في سبيل الله، إمامهم من؟ رجل منهم ما باعته الأمة، إذن هذا ليس جهادا، هذا إفساد وليس جهادا. إقامة حدود يقيمها أحد الناس هذا ليس بصحيح، إنما إقامة الحدود منوطة بالسلطان. الحكم بالردة، إنما هذا مقول للعلماء، العلماء الذين يعرفون توافر الشروط وانتفاء إليه الموانع، الأمر يكون موكولا بهم وهكذا. فهناك لكل باب أصل وضابط، مثلا الحيض خلاص تعليق الحكم على الدم وجودا وعدما، لا تشغل بالك بغير ذلك، نزل دم يبقى أحكام حيض، ارتفع الدم يبقى أحكام طه، إلا في المستحاضة التي يعبر الدم أكثر الشهر أو أشهرا، هذا في الحيض. مثل التيمم، أليس الناس يحفظون القاعدة أنه لا تيمم مع إيه؟ مع وجود الماء أو العجز عنه، إذا حضر وكذلك إذا حضر الماء بطل التيمم، يعني لا تيمم مع وجود الماء. مثل هذه القواعد إذا حفظتها انتفعت انتفاعا عظيما في أبواب قد تشكل عليك نصوصها، قد تشكل عليك إيه؟ نصوصها. نعم.
باب فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما.
أيضا باب الوجوب منوط بالقدرة فلا واجب مع عجز. باب الاضطرار أيضا ولا محرم مع اضطرار. باب الوسائل مثلا، الوسائل أحكام المقاصد، واخد بالك؟ يبقى كل هذه أشياء ثبتت بها قواعد شرعية لا بد من ضبطها وهضمها، ولهذا تجد الذين يتمسكون بهذه القواعد لا يتزحزحون ولا يفرقون بين متماثلين ولا يجمعون بين متناقضين. خلاص، زي مثلا جماعة يقول لك في خروج على حاكم لا يجوز الخروج على الحاكم، ليه؟ هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خروج على الحاكم الظالم أو كذا، لما يأتي بحاكم مبتدع يهمز ويلمز ويفعل كيت وكيت حتى إذا خرج الناس عليه لا يتكلم قط، ليه؟ تبرير هؤلاء إخوان أو هؤلاء معتزلة أو هؤلاء كذا، ولو انضبط عنده الوجه بالكفر لكان كلامه واحدا، لكان كلامه واحدا مهما كان مبتدع ضال، لأنه علق على وصف منضبط ألا وهو الإيه؟ ألا وهو الكفر. ولأن أنت خلافك مثلا مع الذين يقولون أيضا بتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، خلافك معهم هي انطلاقة من مسألة، هل الحكم بغير ما أنزل الله معصية ولا كفر في أصله؟ ما تقولش بقى إذا فعل، لا، في أصله هل معصية ولا كفر؟ إذا قال كفر قل له، يعني إذا حكم رجل بين اثنين يكون كافرا يقول لك لا، ده إذا قنن إذا قعد، وما التفريق بين إذا قنن وقعد وبين إذا حكم؟ ما التفريق؟ والآية واحدة والنص واحد والحكم واحد، ما التفريق؟ كله اسم الحكم غير ما أنزل الله، لماذا تفرق أنت بين هذا وذاك؟ الأصل واحد، الأصل واحد. مثل الزنا، إذا زنى هذه معصية، طب إذا زنى بأمه ما تغير الحكم؟ هذه معصية. إذا زنى بجارته هذه معصية، لكن إذا استحل الزنا هذا كفر. كذلك إذا استحل الحكم غير ما أنزل الله. كذلك العذر بالجهل، أنت تقول الشرك، ما في عذر بالجهل، العذر بالجهل فيما هو غير الشرك، نقول وما الدليل؟ إن أعذرت بالجهل في الكفر وفي المعاصي وفي كذا فلتعذر بالجهل في الشرك، ما الدليل؟ ما الدليل؟ أعطني دليلا واحدا، ها هات نص يقول بأن الشرك لا يعذر فيه الإنسان بالجهل، وما عدا الشرك لا يعذر فيه بالجهل، هات يلا الدليل. ها الأصل في العذر بالجهل ماذا؟ إن قلت ما في إعذار ناقشناك، وإن قلت الأصل الإعذار ناقشناك، لكن أن تفرق تقول هناك عذر بالجهل في الشرك، خلاص ليس هناك عذر بالجهل في الشرك ويجوز في غير، نقول لك ما الدليل؟ ما الدليل؟ الأدلة واحدة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قال سبحانه وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بشرك ولا بغيره، من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. إذا قال لك لا أصل الشرك ظاهر، أمر ظاهر لا يتصور فيه الجهل، نقول طيب والكفر أيضا أمر ظاهر لا يتصور فيه الجهل، كذلك على قاعدتك علو الله في السماء هذا ما ينكره العوام، أي خفاء في أن الله في السماء؟ ها تعذر في هذه ولا تعذر في الأولى لماذا؟ الله يتكلم سبحانه وتعالى، هؤلاء يقولون الله ما يتكلم وتعذرهم بالجهل في هذه المسائل، تقول لأنها مسائل خفية، ما الذي جعلها خفية؟ أي خفاء؟ الله ما يتكلم، أي خفاء هذا؟ أي خفاء؟ لو تسأل أدنى واحد في المسلمين من العوام تقول له الله يتكلم سبحانه ويقول كذا وكذا، انظر هل يعارضك ولا لا؟ لكن ربما لو قلت له، ربما لو قلت له إنه ما يجوز أنك أنت تنذر للبدوي ولا لحسين، يقول لك إزاي مش هم أولياء الله الصالحين؟ ده احنا مش بنزر لهم يا عم الشيخ، ده احنا بننزل لرب العالمين سبحانه وتعالى، بس دول كذا وكذا وكذا. وقد يجهل أن هذا هو عين كلام المشركين، خصوصا إذا كان عندهم من يلبس عليه بأن هذا من التقرب إلى الصالحين. لكن أنا أعود إلى الأصل، الأصل أنت لماذا تميز بين الشرك وبين الكفر؟ لماذا؟ كل منهما ظاهر وكل منهما مخرج من الملة، لماذا تعذر هنا ولا تعذر هنا؟ لماذا؟ تقول ظاهر وخفي، هذا ظاهر، طيب تقول ايه؟ ماذا ستقول غير ظاهر وخفي؟ تقول انما اعذر من نشأ ببادية بعيدة، ولا اعذر من في المكان، نقول اذا انت القائل بالاعذار. ليه؟ لانه من نشأ ببادية بعيدة، لماذا تعذر من نشأ ببادية بعيدة؟ لماذا؟ عشان هو في الصين ولا في اوروبا؟ لماذا؟ تقول انه يجهل، نقول في بلاد المسلمين اذا وجد من يجهل فقد تحقق الوصف، فقد يوجد الانسان في مكة المكرمة ولا يدري، وقد يكون الانسان مع النبي نفسه ولا يدري. الذين قالوا اجعلنا ذات انواط، من وقالوا لي من؟ كانوا مع النبي، تقول لا بس كانوا حدثاء، يعني بقالهم ايه؟ يعني بقالهم ايام كده، طيب والله انا عندي يوم مع النبي خير من ألف سنة مما تعدون، يوم مع النبي بيرى النبي، لكن ممكن أنا أجلس في أي مكان في مكة المكرمة ولا ألقى شيخا طيلة حياتي. بعض الناس في مكة وما حج إلى الآن، قرب 70 سنة وما حج، والحج في مكة أصلا، الحج في بيته، يعني الحجاج يسكنون في بيته، يعني الحج في بيته، بس يقول لبيك اللهم حج، من بيته يقول لبيك اللهم حاجة، ما بحتاج يقطع تذكره ولا يقدم سياحة ولا قرعة ولا أي حاجة، وواعد في بيته نايم على سريره بيشرب القهوة يقول لبيك اللهم حاجة كده خلاص، ويوم عرف يوم رايح عرف وجاي قاعد. أي شيء يتركه بعد ذلك لا يؤثر على حج إلا الطواف في أي وقت يجيب طواف الإفاضة سعي الحج، هو أتى بالنية وعرفة بقي له اثنين طواف وساعي، أي وقت بيجيب طواف الساعة يعني يوم 9 هو في مكة أمن النوم لبيك اللهم حجا راح وقف بيئة واحدة ورجع من عرفة نام في بيته دقيقة ونام في بيته كده حج خلاص، بقي له بقى كم واجب بكم دم وخلاص وبدأت المسألة، يقدم كم دم، انصرف من عرفة قبل الغروب دم، لم يبت في المزدلفة 2، ولا في منى يبقى 3، ولا رمى يبقى ايه يبقى 4 خلاص، وبقي الطواف والسعي يأتي بيه في اي وقت، وما فلوسهم كتير 300 ريال او 400 ريال في 5 حتى 5 نعجات يبقى كم 1000 ريال عزومة اصلا وخلاص يبقى كده حج. ومع ذلك بعضهم لم يحج، بعضهم في المدينة بيسأل مين اللي بيقول حسن باين كان بيقول لك ايه في المدينة وين الكعبة في المدينة في المدينة يقول وين الكعبة في المدينة سعودي سعودي كم سنة تقريبا مثلا طيب 70-65 في السعودية واخد بالك، شوف الناس هنا الناس هنا يقولك اطلع خدمات حجاج ويتحايل، وكان الناس يروح يسكنوا من رمضان وتيجي اللوادر تنزلهم من الادوار بتاعتهم باللوادر، يجيبوا العساكر يطلعهم باللوادر يجيبوهم ينزلوه واخد بالك، وعايز يحج عايز يحج ومش قادر يحج الحج ايه الرسمي فيتحايل، طبعا هذا لن يجوزه ايضا، لكن انا اقصد اقول انظر لهؤلاء وانظر لهؤلاء، يعني في المدينة يقول فين ايه فين الكعبة، يعني ما يد الكعبة في المدينة ولا في مكة. نعم.
باب فضائل الحكم.
اذا ضبط الابواب ضبط قواعد مهمة جدا، محدش يضحك عليه ولا بقى والحاكم وايش بزور التشريع العام والتقنين والالزام، وبيبقى في عذر في الجهل يقول لك دول بيعذروا بالجهل، دول بيقولوا عباد القبور مسلمون، دول بيقولوا ان تارك التوحيد لا يكفر، مين اللي اكد؟ من قال بان تارك التوحيد لا يكفر كافر، من قال بان من يعبد قبرا فانه مسلم يكون كافرا، لكن في فرق بين الحكم عن النوع والحكم عن العين، انما الكلام في المعين ليس في النوع، حد يقدر يقول بان من يدعو بدويا او حسينا يكون مسلما، لكن المعين المسلم الذي خفي عليه مسألة مسائل التوحيد ناقض من نواقض التوحيد هذا ينبغي أن يعلم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي علم قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آله، طب واللي يقول اجعل لنا إله كما لهم آله هذا القول إيه؟ هذا القول كفر، ومع ذلك النبي ما كفر، يقول لك بقى هم طلبوا ولم يفعلوا، طلبوا ولم يفعلوا صحيح، طلبوا ولم يفعلوا، ولو فعلوا ها يقول بعبواب ولو فعلوا بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم لكفروا بعد نهي النبي، ولهذا استفاد ابن عبد الوهاب من هذا فائدة أن المسلم بل المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر، وفرق بين المعين والنوع، ولهذا هؤلاء الشباب يقول لك ايه لا قاعدة التفريق بنوع المعين انا معك في الدين كله الا الشرك، الا التقعيدات دي من الذي اتى بها؟ من الذي قعد لك؟ نحن نريد واحد يقول هذا من العلماء الذين حتى لا يعذرون، يعني نريد كلاما من عالم يقول ان التفريق بين النوع والمعين في الشرك غير جائز، إنما في غير يقول، لأن احنا نقول له هذا تفريق بين متماثلين، الشارع لم ينص على هذا أبدا، إذا المسلم الأصل في الإسلام ولا يزول عن ذلك إلا بيقين، كما أن الأصل في اليقين، طب اليقين هذا متى يتيقن الإنسان؟ إذا أزال، إذا علمه، إذا بين له، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبينهم. فالأصل في حكم غير ما أنزل الله إنه معصي. متى يكفر الحاكم غير ما أنزل الله؟ متى يكفر القاتل والزاني؟ نفس المسألة. طب والعذر بالجاه؟ الأصل إذن التكليف منوط بالعلم، منوط بالعلم. الذين صلوا لبيت المقدس ولم يصلهم الأمر بالتوجه إلى الكعبة صلوا صلوات ما أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم العلم أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت داروا وهم كذلك. الصلاة نفسها صحيحة، يعني الصلاة نفسها ما خرجوا منها إنما أتموا الصلاة. فالصلاة نفسها شهدت قبلتين، شهدت قبلتين، أول الصلاة إلى بيت المقدس، آخر الصلاة إلى الكعبة. طب لماذا لم تبطل صلاتهم؟ جاهل لم يدري، هو في مدينة رسول الله ويقول لك الصدلة أصلا ما يكون في بلاد الإسلام ينبغي علي أن يسأل. طب ما هو نفس المسألة، ما هو ينبغي على الصحابة إن هم يسألوا ويروحوا للنبي يعملوا ورديات، يفضل واحد ملازم للنبي كل ما يرى النبي يا نبي يا يا, يا نبي الله القبلة تحولت ولا لسه على ما هي عليه القبلة. وبعدين كل ما يشوف النبي يبقى يعملوا ورديات، كل ما يشوف النبي إن القبلة تحولت ولا القبلة تحولت ولا القبلة تحولت ولا لا القبلة تحولت ولا، وهكذا. ما حق هذا المسيء في صلاة الذي صلى صلاة باطلة على مدار الله أعلم كم؟ النبي ما أمره إلا بعدد صلاة في الوقت، لأن يسعه لا يسعه هنا أن يقول صلاة صحيحة لأنه باقي وقتها. أما التي مضت ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالذي يقول لك العذر بالجاه في شيء دون شيء هذا ما يدري، هذا ما يدري. ما الدليل؟ ظهور وخفاء نسبيان. الكلام اللي احنا بنقوله ده لو قاعد لو يجلس الان ابوك وابي هيقول يا ابني انا همشي بقى اثبات، اصلا انا مش فاهم حاجه، انت جايب نحضر الدرس وانا فاهم حاجه، انا انتظرك بقى في البيت. ما يدري احنا بنتكلم في ايه بالضبط، في الدين ولا خارج الدين ولا ماذا. يعني هو كل اللي هيستفيده اذا قلنا قال النبي يقول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي هو يستفيد. اول ما ياتي ذكر النبي يقول صلى الله عليه وسلم، ده اللي هو فهمه بس. يبقى نسب بعيد الامر بالنسبه لكم واضح، يبقى هذا امر ايه؟ امر نسبي. فالذين بقى يكفرون في عباد الله ويحكمون عليهم بالرده والخروج من الاسلام لمجرد الوقوع في ناقض لا يعلمه. ولهذا ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب اهو اللي عنده مساله الاعذار، عدم الاعذار، وقول ابن عبد الوهاب، هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله ماذا يقول؟ يقول وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. ينبههم فيها فوائد: واحد، أن الشيخ يعذر بالجهل. اثنين، أن الإعذار بالجهل في المسائل الظاهرة، الظاهرة، لأنه قال الصنم الذي عند قبر الجيلاني والبدوي، وهذا ظاهر ولا خفي. ثلاثة، أن الشيخ يعذر في دار الإسلام، لأن هذا في مصر. البدو فين؟ في الصين ولا في مصر؟ في مصر. فإذا التفريق بالبلد مرضوض عليه في هذه الفقرة، التفريق بالضرر والخفاء مرضوض عليه في هذه الفقرة، خلاص. التفريق بين الشرك وغيره مرضوض عليه في هذه الفقرة. يبقى الشيخ عبد الوهاب رد في هذه الفقرة هذا الأمر كله. وأيضا لما قالوا إنك تكفر بالعموم وكذا، فرد الشيخ عليهم وقال إنما أكفر من قامت عليه الحجة، من بلغت الحجة قامت عليه هذا الذي أكفره. ثم قال سبحانك هذا بهتان عظيم، ويقول هذا ما يصنع الأعداء بي. يعني إذا أنت عدو لابن عبد الوهاب وأنت لا تدري. فهذه مسائل سهلة، ما أسهل يا إخوان إذا عرفنا ضابطها، إذا عرفنا إيه الضابط. هيبقى العذر بالجهل، مش واحد يقول لك بقى ده فيه 50 إجماع على إنه لا يعذر بالجهل. 50 إجماع فين هم 50 إجماع دول؟ طب هات لي إجماع. هذا إحنا مر معنا ناقل الشيخ عبد اللطيف الإجماع والاتفاق على أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة في رسالة من صباح الضلال، بل وهذا الموافق للنصوص. ابن جرير الطبري في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، لما فصل الخطأ أحيانا الخطأ على قسمين، خطأ بمعنى معصية واقتراف ذنوب هذا الذي يسأله العبد أن يغفره له، وخطأ بمعنى الجهل فهذا لا يدخل في المؤاخدة أصلا، ما يدخلش في المؤاخدة أصلا. واخد بالك إنك كونك تجهل مسألة وتعمل بخلافها وانت جاهل، هذا لا يدخل فين؟ في الأصل. ولهذا الناس دول يا أخواني صعبوا علينا الدين. ده في صحابي جلس يمسك في صيامه على حبلين أسود وأبيض، عدي بن حاتم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. راح جاب خيط أبيض فعلي وخيط أسود وينظر حاطتهم تحت الوسادة، يوم بالليل يبص ما يتميز يأكل. طبعا امتى يتميز؟ لما تطلع الشمس ولا ايه؟ طيب يعيد الصيام؟ لا ما يعيد الصيام. الصحابة اللي قالوا الخمر، ما هو الخمر هذه ليست حراما إذا كان يتقي الله، تأولوا قوله تعالى ليس على الذين أمنوا عن الصالحات جزاء فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا عن الصالحات، طالما احنا بنتقي نشرب عادي. يعني الأمور سهلة يا أخواني، الأمور سهلة، أنتوا بتدخلوها الجنايات ليه؟ والله ولا جنح، والله ولا أي حاجة حتى خالص يا أخي. الله رحيم، الحمد لله الذي لم يجعل الجنة في أيديكم، الحمد لله الحمد لله. والله بعض الناس كده تحمد الله انه ما يجعل الجنة في أيديه، والله لو يجعل الله الجنة في أبي، في يدي أبي 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 لما طمعت فيها أبدا. أول ما يحصل حاجة اطلع اطلع من الجنة. الحمد لله الذي جعل الجنة في يده والنار عنده سبحانه وتعالى، والرحيم عز وجل. لا أحد، قاعدة كما عند البخاري، النبي يقول لا أحد أحب إلي العذر من الله. سيبك بقى من كتاب مش عارف الفراش تقديم فلان، مش عارف أبو العراش تقديم فلان، دعك من هذه يا ابني، دعك من هذه، هؤلاء يبتيرون، ولقد أوضحنا لإخوانكم بتر هؤلاء من كتبهم، بتر هؤلاء من كتبهم، من كتبه. يعني مثلا خد على سبيل المثال الفراج مثلا، يجيب كلام ابن جرير الطبري في تفسير الآيات، ويجي عند بقى الجهل بالمعنى، الخطأ بالمعنى الثاني اللي هو الجاهل، يقوم يعمل لك نقط وانتهى بتصرف ولا ينقله. ليه؟ لأنه لا يستطيع رد ذلك. ويقوم يجي في ذات أنواط ما يأخذش فوائد ابن عبد الوهاب اللي هي بقى أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك، أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر، ويترك هذا. يوم يجيب إيه بقى في ضمن مسائل كتاب التوحيد على حتى أن النبي لم يعذرهم، يوم يجيب دي. طب النبي ما أعذرهم في إيه؟ هو ما كفرهم، يبقى ما أعذرهم في إيه؟ في الإنكار. ولو أنت فتحت كشف الشبهات فقد أثلج الشيخ صدره، لأن الفائدة الثالثة بقى أنه وإن لم يكفرهم فإنه قد غلظ عليهم الإنكار تغليظا شديدا، يبقى ما أعذرهمش فين؟ في الإنكار. صاحبنا ده خد مين؟ عدم الإعذار، وساب كلام الشيخ ابن عبد الوهاب، ولا كلام ابن عبد الوهاب هذا ولد جديدا؟ ولهذا عند الجماعة بتوع داود بن جرجيس يقولك ما هو بيسمونه احنا على منهج داود بن جرجيس، يعني ابن عبد الوهاب على منهج داود وابن تيمية على منهج داود ابن جرجيس، اللي بيقول في الرد على البكري وخباك بعد ما ذكر صور الشرك الأكبر قال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة. هذا داود بن جرجيس، أعرفك بقى من داود بن جرجيس زي ما عرفتك مفيد المستفيد وكشف الشبهات اللي تضحكوا بها على الناس وتبين منهج الشيخ من خلاله. انتظر إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله نزول كتاب أنيس الجليس، تحفة الجليس في الرد على داود ابن جرجيس للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، عشان نعرف مين داود ده كمان، مين داود ده كمان نعرفه كمان. تحكوا على الناس، تحكونا على الناس، نريد علما. هات هات كلام ابن عباب ووجهه، قل توجهه ايه، ولك اصل بيفرقوا بين الكفر المعذب عليه في الاخره والكفر الدنيوي. هو كافر دنيوي لكن لا يكفر كفر المعذب عليه. يعني ابن عبد الوهاب لما بيقول وان كنت لو كفر من عبد الصنم يقول لك يعني يقصد الكفر الذي يعذب عليه في الاخره. يعني ولا موضع واحد ابن عبد الوهاب يفرق، ولا موضع واحد. وامشي مع هذا الرجل في شرح كتاب الفراج، هذا شرح كتاب مفيد المستفيد، اجد لا ياتي بشيء من هذا ابدا. هذا كله ليه يا اخوان؟ لأنك أنت أصلا مهزوم في قضيتك، فلهذا تأتي بإيه؟ تأتي بإيه؟ ولهذا هم معاهم كان كتاب معلم لك عليه بعض مواضع إيه؟ عامة، بعض مواضع عامة، أو بعض ذلك العلماء. إحنا لا نشك أن بعض الناس يقول ما في عذر، إحنا ما نعارض هذا، لكن الكلام في ترجيح الصواب، لكن إحنا لا ننكر هات رسالة الشيخ إسحاق بيقول هذا، إنما إذا وقع في شرك وقع الشرك عليه، لكن الحكم الأخروي لا يعذب إلا بإقامة الحجة، هذا كلامه، لكن ما الدليل؟ هذا فهمه لكلام ابن عبد الوهاب، وكلام ابن عبد الوهاب أصرح من الصراحة نفسه، يكاد ينادي عليك يقول هذا. سبحان الله، يعيش ابن عبد الوهاب قائلا سبحانك هذا بهتان عظيم أو كذا، ويقول ما هذا ما يصنع الأعداء به لينفروا الناس عن دين الله ودين رسوله. إن لما بيقولوا إن ابن عبد الوهاب بيكفر بالعموم، إنما يريدون بذلك تنفير الناس، إنما أنا أكفر من كفر الله ورسوله بعد من عرف دين الرسول ثم عاداه من بلغته الحجة. هذا كلام ابن عبد الوهاب وكلام ابن تيمية، وهذا أصل المسألة. يبقى أنت ارجع لأصل أي مسألة في الحكم، استريحت في هذا استريح في الإيمان، إيمان قول وعمل يزيد وينقص، منين جانا شرط الكمال ده؟ منين جانا هذا؟ منين مستورد هذا؟ منين؟ من عند الأشاعرة، بيدرسوا الأولاد في أولى إعدادي، إن منهج الأشاعرة المتردية رأوا أن هذا الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان، شرط كمال في الإيمان. يعني إيه؟ يعني لا يفقد الإيمان بفقدها، وأنت مذهبك إيه؟ إن الأعمال الصالحة شرط كمال، يعني إيه؟ يعني لا يفقد الإيمان بفقدها. إذن أنت تماما على منهج الأشاعرة والمتردية اللي هم مرجئة في باب الإيمان، واخد بالك؟ أي مسألة اعرف مفتاحها تسترح، ولا تغترن بكثرة من يشقق ويتكلم كثيرا ويأتي لك من هنا وهناك، فإن هذا عادة المتكلمين الذين يعارضون الآثار والنصوص بالأهواء والآراء، وهؤلاء كلامهم مرفوض باطل، وإنما يقبل الكلام بالإيه؟ وإنما يقبل الكلام بالتقعيد، يقبل الكلام بالتقعيد. نعم.
باب فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال: أثم لكع يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه ثخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه.
نعم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بالحسن والحسين، ولما أتت خباء فاطمة قال: أثم لكع يعني الصغير، فين الصغير؟ لكع هذا عن الصغير، فيعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبس ثخابا، يعني شيء في طيب وكذا. هذا فيه إشارة إلى أن لا يأتي مثلا عالم إلى بيت واحد فتقول المرأة والولد قد تنجس بالنجاسات، تقول خذ خلي الشيخ يرقيه، الشيخ يجي يرقيه يجد نفسه إيه؟ لا، هذا ليس من الأدب. إنما إذا خرج الولد في مجالس الرجال فإنه ينبغي أن ينظف ويطيب إن أمكن، وحتى يقبل الناس حمله. ففاطمة رضي الله عنها مع أن الطالب أبوها ويعتبر الحسن في منزلة ولده، والإنسان قد يتحمل من هذا ما لا يتحمله من غيره، لكن مع ذلك هذا شأن ومقام النبوة. طب واحد يقول: طب فاطمة بنت قيس، أقصد هذه بنت محصن، فاطمة بنت محصن أخت عكاشة بن محصن، لما أتت بالصبي بال على حجر النبي. طيب بال يعني أنشأ البولة، لكن هو مش جاي جاهز بال، لكن أنشأ بولا. فلما أنشأ بولا وقع تشريع بهذا، يعني حصلت بركة بهذا البول، بركة من جهة التشريع. عرفنا أن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام أنه ينضح ولا يغسل، دع النبي بماء فأتبعه إيه؟ إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم عادي وجده وحمله وكذا، حتى أنه في بعض الروايات كان يكلم أصحابه فلم يلتفت إليه، فجاء من يحمله عن النبي فأعطاه النبي ولم يلتفت سهوا. ثم بعدما أنهى الكلام قال فين الغلام، يعني الذي كان موجود، أين الغلام؟ فقالوا أخذته أمه أو كذا، فدعا بمن فنضح، فتتبع أثر البول بالنضح. فالشاهد أنه ينظف الولد قبل أن يؤتى به إلى مجالس الرجال. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا،
وهذه صناعة أبي. الأم يعني ينبغي الأم تعنى ببيتها وبأولادها، تعنى في النظافة وفي البيت، أهم شيء، يعني أهم شيء كل بيت نظيف، حتى لو ما أكل الزوج والزوجة مش مشكلة، لأنه في أي وقت ممكن البيت يكون عرضة لدخول أحد، وقد يطلع الإنسان على ما لا يريد الاطلاع عليه، أكل الشرب عاد، وبعدين أكل الشرب أصلا النفس بتتفتح إذا وجد إيه، إذا وجد النظافة. فبهب أن يعني المرأة قدمت أشهى ما عندها، لكن هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، كيف تطيب النفس؟ واخد بالك؟ لكن إذا كان البيت نظيفا قبل الإنسان الطعام. فالإسلام ما ترك شيئا يا إخواني، ما ترك. وبعدين هذه أشياء إحنا ما نقول، هذه أشياء فعلا لا أتى بها الإسلام، وهذه أمور يترتب عليها أحكام وترتب عليها أمور. نعم. بس لا كل واحد موسوس، يعني يأتي الأخ بعض الإخوة طلق امرأته ليه؟ لأنه يضع في رأس المطبخ كل شوية، داخل المطبخ الأطباق ما غسلت كذا 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 كذا، يعني انفتح أزل من لازم، واخد بالك؟ لا، يعني بين إفراط وتفريط، بيوتنا بين الغلو والجفاء، واخد بالك؟ فلا هو الترك بحيث يكون الإهمال واضح، ولا هو التجديد كما تشدد في الواجبات والمنهيات الشرعية. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
الأذان الأذان ولا لسه؟ الأذان ايش حرق؟ طيب من أذن يا عبد الفنس؟ نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدين بن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب قال رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدين بن ثابت عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعني الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه.
الله أكبر.
باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمير واللفظ لأبي بكر قال
يقول النووي قول جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه في استحباب ملطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفا واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. واختلف العلماء، طبعا التواضع مع الأطفال يترك بصمات يا أخواني ويرفع معنويات الولد ويدخل في حيز الرجولة. شوف محمود بن الربيع ماذا يقول، يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. واختلف العلماء في معانقة الرجل للرجل القادم من سفر، فكرهها مالك وقال هي بدعة، واستحبها سفيان وغيره. سفيان يقول هي مستحبة ومالك يقول هي بدعة. هل هنا نقول بقى من لم يبدع مبتدع فهو مبتدع؟ من لم يبدع ما بدعه مالك فهو مبتدع؟ مالك يراها بدعة لأمر يراه أنه لم يثبت عندنا النبي عانق قادم من سفر فهذا إحداث فيكون إذن بدعة. وسفيان وغيره يقول واستحبها سفيان وغيره وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققون. وتناظر مالك وسفيان في المسألة فاحتج سفيان بأن النبي فعل ذلك بجعفر حين قدم فقال مالك هو خاص به فقال سفيان ما يخصه بغير دليل فسكت مالك. سفيان ومالك سفيان احتج عليه بأن النبي فعل ذلك بجعفر حين قدم قال مالك هو خاص هو خاص به قال سفيان ما يخصه بغير دليل صحيح خصوصيات هذه لا تكون إلا بدليل فسكت مالك. قال القاضي عياض وسكوت مالك دليل لتسليمه قول سفيان وموافقته وهو الصواب حتى يدل دليل للتخصيص. مش بقى مالك يقول ازاي سلم له الأمة هتقول سفيان أعلم مني لا 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 هذا دليل كذا ويبدأ يتكلم ويجيب كل الشريعة من أجل أن ينصر إيه قوله ومذهبه. لكن خلاص سكت مالك سكت مالك لأنه ما عنده ما يرد. مثل مالك في تخليل الإصبع كان لا يراه سنة فلما أخبر بالسنة تبع مالك السنة مباشرة. هكذا الأئمة شأن الأئمة وبهذا ترفع الأقدار. لا يظن الظن أنه إذا سلم لأخيه إذا جاء بدليل أنه بذلك يكون ضعيفا بالعكس ارفع قدره. ما مدح الرجل يا إخواني بأعظم من مدحته على اتباعه لحق ظهر له ما في أعظم من هذا. لكن الشيطان يعيدكم مثل ما يأتي عند النفقة يعيدك الفقر يأتي عند هذه ويعيدك الايه ويعيدك الضعف يقول لا اسكت لو انت سلمت معنى ذلك ان الشيخ فلان احسن منك والناس بقى تتركك ويأتون بالشيخ فلان ولا يجلس عندك احد لانك ضعيف ولانه ظهر ضعفه في المسألة. اعوذ بالله. طيب ولو ركبت رأسك لو ركبت رأسك بان جهلك للناس زي اللي بيصر على باطل وهو جاهل وهو معلوم بطلانه لكن مصر ألا يتنازل فالناس أولا عارفوا أنه ليس على علم الأمر الثاني ولا على دين. يبقى حيثما أردت الرفعة جاءك الخذلان. لكن لو قلت آه والله أنا كنت فعلا أعتمد على حديث كذا لكن جزاك الله خير فعلا فعلا هذا الذي يترجح حينئذ ماذا يحصل؟ يقولون أصاب عالم فعلا هذا والأمر الثاني هذا عنده ديانة. يبقى لما تأتي تعلمه مسألة أخرى يطمئن الناس لك يطمئن الناس إليك. ولو قال واحد الشيخ فلان يتعصب بكوله تقول له لا إزاي إزاي ده كان أمامي سئل عن كذا وكذا فقال كذا ونوقش في كذا فقال كذا كما أننا ما زلنا نصف الإمام مالك بهذا في كل حديث لنا نقول والإمام مالك رحمه الله سئل عن مسائل فقال لا أدري خير من مالك قال لا أدري. ولهذا لما قيل بعض السلف قيل لبعض السلف هذا فقال لا أدري فقيل يعني كيف لا تدري فقال كيف ملائكة الرحمن قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لنا قدوة في الملائكة. أيوة نعم لا أدري. وابن باز قال لمن قال له ذلك أنت ابن باز ولا تدري قال أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري. والنبي قال لا أدري. لما سئل عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم ما ساء يعني ما أدري. وقال النبي لعائشة والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة.
نقف عند فضائل أهل البيت.